بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، الآية الأولى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ولا تدع من دون الله، ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك، والآية على تقدير قل، وهذا ضعيف جدا وإخراج للآيات عن سياقها. والصواب أنه إما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالخطاب له ولجميع الرسل، ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله، لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا.
إذن باعتبار حاله من كونه رسولا، لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا، يجري عليه الخطأ، لكنه لما كان رسولا نبيا فإنه معصوم من أن يقع منه شرك، معصوم من أن يقع منه شرك. فالأنبياء معصومون من الشرك والكفر، ومعصومون كذلك من الكبائر. أما الصغائر فإنهم معصومون من الإصرار عليها، إذا كانت الصغائر لتعود عليهم بالانتقاص. هذا هو مذهب السلف، أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر التي لا تشينهم، أنهم غير معصومين من ذلك، لكنهم معصومون من الإصرار عليه. أما الكبائر هم معصومون منها، هذا بعد رسالتي. وأما الشرك فإنهم معصومون منه. فقول القائل بأن هذا خطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله، الخطاب ليس لرسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه ذلك، هذا قول خطأ ولا يتمشى مع قواعد العلم. والأصل في ذلك القاعدة المعروفة، أن كل خطاب للذين آمنوا فإنه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم، كذلك الخطاب لرسول الله فإنه خطاب للأمة إلا إذا ورد التخصيص. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا فيه التصريح بالنبي يا أيها النبي، ومع ذلك الأمة على أن هذا الخطاب لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة. لكن إذا شرف الأمر وعظم فإنه قد يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب، ولا يكون الحكم مختصا به لمنزلة الخطاب وقوته. فلما كانت أحكام الطلاق عظيمة قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم، وليس إذا طلقت نساءك، إذا طلقتم، وذلك للعناية بهذه الأحكام. كذلك أيضا هنا للعناية بالتوحيد وتحذير من الشرك: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان هذا في رسول الله مع أنه غير ممكن منه، فكيف بغير رسول الله الذي هو ممكن منه، والذي الشرك إليه أقرب من شراك نعله إذا لم يعتصم بالله سبحانه وتعالى. فالأصل في الخطاب للمؤمنين عامة أن يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأصل في خطاب النبي أن يدخل فيه، أن تدخل فيه الأمة، إلا إذا ورد التخصيص، إذا ورد التخصيص. والمخصصات معلومة في القرآن ومعلومة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الثابتة التي لا تأويل فيها والتي لا ظنية فيها، وإلا فالدعاء هذا الباب فيه دعاوى كثيرة أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن هذه المخصصات لا تثبت إلا بدليل قطعي، كقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالجمع بين أكثر من أربع نسوة، فهذه مخصصات قطعية. أما الظنية فهذه لا يعمل بها، فالأصل عدمه إلا أن يرد المخصص القطعي الثابت الذي يدل على هذا. فالشاهد أن مثل هذا لا نقول بأن هذا ليس خطاب لرسول الله، بل هو خطاب لغير رسول الله، بل هو خطاب لرسول الله ولم يكن ممكنا منه. عدم الإمكانية هنا راجع لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم من أن يقعوا في ذلك، لا لكونه بشرا وإنسان. والأمر الثاني أن الدلالة في هذا مقصودة ومعروفة، وهو أنه إذا كان الأنبياء لو حصل منهم ذلك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا أحد له الحصانة، ففيه التحذير من الشرك، وأنه إذا أشرك العبد خرج من الملة مهما كان قدره. لأن بعض الناس يعتقد أنه لو نطق بالشهادتين أو كان على حج وعمرة وصلاة وصيام أو كذا، كيف يقال له إنك مشرك وإنك مرتد؟ فإنه متى ما نطق بالشهادتين عصم من هذا، مثل ما يقول القبوريون: كيف تكفرون من ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر وغير هذا؟ فالقول بأن هذا ليس خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يستحيل أن يقع منه ذلك، هذا القول كما قال الشيخ هنا هو قول ضعيف. نعم.
إذن فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى.
نعم.
وقوله: ولا تدع من دون الله، الدعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، وهو نوعان كما قال أهل العلم: الأول دعاء عبادة، وهو أن يكون قائما بأمر الله، لأن القائم بأمر الله كالمصلي والصائم والمزكي يريد بذلك الثواب والجاه والنجاة من العقاب، ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال، وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان المقال.
هذا دعاء العبادة، فكل عبادة هي دعاء لأنها تتضمن بلسان الحال، لأنك ما تصدقت إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجل، كأنك تقول: يا ربي تقبل هذه الصدقة وأجرني عليها خيرا، هذا مرادك وهذا الذي منقدح في قلبك، فهو دعاء بلسان الحال، بلسان الحال. وقد يصحبه دعاء بلسان المقال إذا قدمت العبادة والعمل ودعوت الله أن يتقبل منك. نعم.
الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضره. نعم. فالأول لا يجوز صرفه لغير الله، والثاني فيه تفصيل سبق.
إذا كان من مقدور، إذا كان من قادر على هذا الفعل فلا بأس أنت تطلب منه شيئا هو يقدر عليه، وهو حي حاضر موجود ويقدر عليه، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا طلبت منه شيئا لا يقدر عليه أو كان غائبا فإنه يكون من الشرك. نعم.
قوله: من دون الله، أي سوى الله. قوله: ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع لو عبدته، ولا يضرك قيل لا يدفع عنك الضر، وقيل لو تركت عبادته لا يضرك لأنه لا يستطيع الانتقام، وهو الظاهر من اللفظ.
نعم. لو تركت عبادته ولا يضرك، إن تركت عبادته لأنه لا يستطيع الانتقام، وهو ميت ما يملك شيئا، أو حجر أو شجر أو قمر أو شمس، وهل شيء من ذلك يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا؟ كما قال سبحانه وتعالى: الذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا. ولهذا كان يقين الأنبياء أعلى اليقين، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، إن كان عندكم شيهة أجمعوا أمركم وشركاءكم ما في بعد هذا. ثم أقضوا علي لو أردتم ولا تنظروني ولا تؤخروني. هذه قمة التوكل عليه سبحانه وتعالى. فالأنبياء كانوا على التوكل الكامل، ولهذا مهتزوا. هذا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يبالي به. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يأتيه الرجل وقد شهر سيفه ويقول يا محمد من يمنعك مني الله؟ أمامه هذا الرجل، قال الله، ولم يهتز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر وأقدام المشركين طرى، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدمي لرآني. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وفرعون قد جمع جنوده وجمع حاشيته وجيشه، ومع ذلك لم يبالي موسى عليه السلام، ولم يكن أمامه إلا البحر، ليس هناك منفذ آخر، ومع ذلك قال إن معي ربي سيهدين. فهذا التوكل العظيم مما يدل على أن هؤلاء لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، ولو كنت بين أيديهم، بل ولو كنت في أيديهم، بل ولو رفعوا السيف على رقبتك. هذا رجل في يده سيف، فعلا ما الذي يمنع رسول الله منه سوى الله سبحانه وتعالى؟ الأمور المادية هذا أمامك وهذا سيف، ما يبقى إلا أن تقتل، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال الله فوقع السيف من يده، وقع السيف من يده، والله عز وجل رد المشركين ورد كيدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لا عنكبوت ولا حمامة ولا غير ذلك، إنما صرفه الله سبحانه وتعالى. إن الله معنا، فأنزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ولما أراده أبو جهل أن ينال منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا أن ينال من رسول الله، فإذا كالوحش بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله على كل شيء قدير. ولو مكن الله عز وجل عدوا من ولي له سبحانه وتعالى، فهذا لحكمة الله عز وجل، وليس لأن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن أوليائه، بل هذا قد انقضى عمره، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتمة عمره وقضاء عمره على أعلى أنواع الميتات وهي الشهادة في سبيل الله. وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع كل ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده وأراد بهم خيرا، أراد بسمية خيرا لما مكن منها، وأراد بأوليائه الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، لأنه لا بد من ميتة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون ميتة يرتقون بها عنده المقامات العالية. نعم تفصيل من جهة، لا العبادة ليس فيها تفصيل من جهة ماذا؟ من جهة أن صرف العبادة لغير الله شرك، فلو يصرف شيء من العبادة لغير الله، فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك. لكن أن تدعو إنسان قل تعالى تطلب منه شيئا يقدر عليه ففيه التفصيل. أما العبادة صرفها لغير الله ولو كان أقل القليل هذا شرك. هذا معنى قوله في دعاء العبادة أنه لا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لأن صرفه لغير الله شرك، لهذا هذا ما في تفصيل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فصرف العبادة لا يجوز لأحد أبدا، لا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التوكل عليه بأي نوع من أنواع التوكل، ولا الاعتماد عليه، ولا شيء من هذا. ما كان حقا لله فلا تصرف منه الضرة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا مراد الشيخ بأنه لا تفصيل فيه. نعم ده دعاء مسألة، ده في المسألة ان اللفظ نفسه قد يكون الطلب من الله وقد يكون الطلب من المخلوق. الطلب من الله هذا عبادة، اي ما اختص الله به فصرفوه لغير الله شرك، ما اختص الله به. انا ما اقول للطبيب اشفني، لان الشفاء بيد من؟ بيد الله، ويمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، هذا لا يطلب منه ضر. لكن اقول يا طبيب ساعدني، يا طبيب اجري عملية، يا طبيب اعطني دواء، يا طبيب كذا، هذا يقدر عليه وهو حاضر موجود، فهذا لا بأس به. نعم.
وقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك، وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم.
فيكون هذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم، يعني بحيث يكون له مفهوم، يعني مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، أي ليس له مفهوم مخالفة. فقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تظن أن غير الله سبحانه وتعالى قد ينفعك أو يضرك، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنهم لا ينفعون شيئا أبدا. نعم. معناه مش تدعو من دون الله ما ينفعك وما يضرك، هذا مع المفهوم، فادعو من دون الله ما ينفعك ويضرك، لا، لا مفهوم له. فقوله عز وجل ولا تدعو من دون الله، من دون ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس معناه أن هناك من ينفع ويضر فادعوه، إنما المدعو هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا مفهوم له. ولهذا يقولون وهذا القيد ليس شرطا، ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم، لأن مفهوم المخالفة يمنع في أشياء، منها إذا خرج في مخرج الغالب، مثل قول الله عز وجل وأموات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فليس معناه إذا كانت الربيبة في ليست في حجري أنها تحل، لا، لا تحل على كل حال، سواء كانت في حجري أو ليست في حجر، ولكن الغالب أن الربيبة تكون في ماذا؟ في حجر. كذلك إذا خرج مخرج الكثرة لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى أنك تأكل الربا لو كان قليلا، لأن هذا خرج مخرج التنفير وكذا وبيان الكثرة. كذلك أيضا لو أنه خرج مخرجا معينا وهو إرادة الاستحالة، مثل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ليس معناه أنه إذا استغفر أكثر من 70 قبل، فذكر عدد هنا لا مفهوم له، ليس معناه أنه إذا استغفر أكثر من 70 قبل، لا، ما يقبل، هذا معنى أن مفهوم المخالفة لا يعمل به، ولهذا شرط في مفهوم المخالفة ألا يعود على نص بالإبطال، ليس كل شيء تجعل له مفهوما، لأن هذا المفهوم قد يعود على نص بالإبطال، على نص بالإبطال، فهذا لا يجوز، مثل أن تقول نأكل الربا إذا كان قليلا، هذا يعود على تحريم الربا بالإبطال، وهو الدرهم الواحد فإنه ربا، أو إباحة الربيبة إن لم تكن في الحج، أو إلى غير ذلك. فمفهوم المخالفة يعمل به الجمهور خلافا للأحناف، يعمل به الجمهور ولكن بشروط، ولكن بشروط، لكن لما تأتي مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح في سائمة الأنعام في كل 40 شاة كذا، ففي كل 40 هذا العدد، هذا العدد 40 منصوص عليه، هذا عدد خاص، فلو كان أقل من 40 شاة لما وجبت الزكاة، بخلاف العدد هناك إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، لأن هذا العدد يقول لا مفهوم له، إنما في كل 40 ها له مفهوم، فلو كان أقل من 40 فلا تجب الزكاة فيه. بيان أن هذا النص له مفهوم أو ليس له مفهوم، النصوص الأخرى هي التي تبين، النصوص الأخرى هي التي تبين إذا كان هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم. فإذا عاد المفهوم على النص بالإبطال امتنع المفهوم هنا، ولا يقال بمفهوم المخالفة، بخلاف مفهوم الموافقة، فإنك تعطي المذكورة الغائبة الحكم من باب إيه؟ من باب أولى، ولا تقول لهما أف، معنى ذلك أن الضرب هذا محرم. نعم نعم. هذا الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك ولا تقم على قبري ولا تصلى على أحد منهم، مات أبدا ولا تقم على قبري، والنبي كان رحيما صلى الله عليه وسلم شفيقا، كل شيء يمكن يكون فيه مخرج كان فعله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا ولا تقوم على قبره. نعم.
وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، بل هو لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن القيد الذي ليس بشرط بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لبيان الواقع، إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالى: وربائبكم.
قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ليس معنى أن هناك إلها آخر عليه برهان، نعم، فيعبد. ليس يوجد إله إلا هو سبحانه وتعالى.
ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذا بيان للواقع الأغلب. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا بيان للواقع، إذ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا كله لما يحيينا.
نعم، ليس معنى إذا دعاكم يحييكم فإذا دعاكم لما فيه ضرر فكذا، لا، الرسول ما يدعو أبدا، لا الله ولا الرسول يدعوان إلى غير ما يحيينا. فإذا أمر الله بأمر فهو الخير كله، وإذا أمر رسول الله بأمر فهو الخير كله. نعم 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 نعم. وكذلك الصفة الكشف. نعم.
وكل قيد يراد به بيان الواقع فإنه كالتعليل للحكم. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي اعبدوه لأنه خلقكم. وقوله تعالى: يا أيها
قيد يراد به بيان واقع فهو كالتعليل للحكم، كالتعليل للحكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلأنه خلقكم ولا يخلق سواه اعبدوه فهو المستحق العباد. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطا. وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة،
صفة كاشفة. فلا تأتي أنت إلى ظاهر النص بمثل هذا وتقول إذا مفهوم كيف وكيف، ولكن لابد أن ينظر إلى اجتماع النصوص كلها. من هنا قلنا في حديث مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد يحكم يقودكم بكتاب الله، قال يقودكم بكتاب الله. فهم فهؤلاء قالوا: إذا ما قدنا بكتاب الله فليس ولي أمر شرعي وبالتالي نخرج عليه، فيلزم قولهم أن يكون كافرا. نقول نفهم هذا النص في ضوء ماذا؟ النصوص الأخرى. ففي حديث عبادة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من غير الله. يبقى يقودكم بكتاب الله، هذا عند الاختيار نختار الولي الصالح الذي يقود بكتاب الله، أو يكون وليا شرعيا ولو تغلب علينا كالعبد يقودنا بكتاب الله، أي يأمرنا بما فيه طاعة لله عز وجل. فإذا قادنا وأمرنا بما فيه طاعة الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسول الله فإنه يجب علينا طاعته، فإن أمرنا بخلاف ذلك بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وليس أنه إذا أمرنا بغير الطاعة أن ننزع اليد من الطاعة. فعبد يقودنا بكتاب الله نسمع ونطيع، طيب إذا كان عبد ما يقودنا بكتاب الله لا نسمع له ونطيع في الأمر الخاص إذا أمرنا بغير طاعة الله ورسوله. ولهذا كان النص: اسمعوا وأطيعوا وأن تأمر عليكم عبد. الأمر الثاني أن القيادة بكتاب الله على قسمين، تخلف القيادة بكتاب الله على قسمين. الأول أن يكون على وجه كفري، لا يقودون بكتاب الله الذي يجحده، لا يقودون بكتاب الله الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، لا يقودون بكتاب الله على وجه يكفر به، فهذا ليس ولي أمر ولا سمع له ولا طاعة مطلقا إلا ما اقتضت المصلحة عند العاجز. القسم الثاني عدم قيادة بكتاب الله تقتضي مخالفة لا تخرج به عن حد الإسلام، فإذا كان كذلك فإننا نسمع له ونطيع، وهو الفجور والظلم. فإن الفجور والظلم ليس قيادة بكتاب الله، وإذا لو أخذت بظاهر النص معناه أن إمامك لابد أن يكون معصوما، لأن أي أمر على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله ليس قيادة بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. ويدل على هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم، إنه سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنته، ولا شك أن هذا ليس قيادة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فتخلف القيادة إما أن يكون على صورة كفرية وإما أن يكون على صورة غير كفرية. إن كان على صورة كفرية اتفقت النصوص على أنه ليس ولي أمر. هذا النص لو أولته هذا التأويل على نص عبادة ابن الصامت إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان إلى غير ذلك، فلا إشكال في هذا الباب. الإشكال ألا يقودنا بكتاب الله مع إيمان بكتاب الله على وجه يكون به ظالما أو فاجرا، فهنا النصوص تبين أنه مع ذلك يسمع له ويطاع كما في حديث حذيفة، وللإجماع المنعقد من أئمة الإسلام على أنه يسمع له ويطاع وإن كان فاجرا. هذا لا يمكن، لا ترفع يدك معاذ أنت، هذا لا يمكن قط على الإطلاق أن توجهه بدليل صحيح، هذا مستحيل. هل تأتي بشيء يخالف هذا الإجماع في أنه إذا قضى بغير كتاب بغير كتاب الله عز وجل على وجه يكفر به أنه لا يكون ولي أمر؟ لا يمكن تأتي بنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنته، بغير هداية ويستنون بغير سنته، وليس هذا من كتاب الله. والظلم والفجور ليس من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقولون لك لكنهم يعتقدونه ولكنهم يخالفونه، طيب لكن هذه ليست قيادة بكتاب الله. إذا عودنا إلى ما يقر أهل السنة الجماعة، هذه أمور لابد أن تكون واضحة ومنصوص عليها. أما أن يقال هذا ليس ولي أمر وإنما نسمع ونطيع وكذا، أو هؤلاء ليس ولاة أمور، أو ليس لهم بيعة في أعناقنا ولكن المصلحة تقتضي، مثل هذا الكلام ولو صدر ممن صدر، هذا كلام لابد أن يرد. لهذا في هذا الباب مهما كان الحاكم فاجرا ومهما كان الحاكم ظالما ومهما كان الحاكم متخلف عن القيادة بكتاب الله، لابد أن نظهر هنا منهج السنة والجماعة. دعنا من مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد لكل أحد أن يدعيها، لابد أن نقول إما أن يوافق هذا الإجماع والمنصوص وإما أن يخالف هذا الإجماع والمنصوص. إنما تجد الإنسان وقد يكون فاضلا يتكلم وصل ليس لهم مثلا بيعة وهؤلاء ليسوا كذا والمصالح وماذا فعلت الثورات، كل ألف محاضرة ماذا فعلت لنا الثورات وحذر منها، يغني عن هذا كله. لماذا التحذير منها؟ أولا لأن هذا على خلاف منهج السنة والجماعة، لأن هذا منهج الخوارج، ثم أردف ذلك بما شئت من المصالح والمفاسد. إنما تقول ألف محاضرة تخلو من هذا الضابط، سوف يخرج الخارجي يقول إن الإمام العالم قد قال بأن هذه طرف مفاسد، وإننا لنقدر أن فيها مصالح اليوم، اليوم في مصالح، لكن في زمان الشيخ كان فيها مفاسد، زمان الشيخ ما كان، إنما نحن اليوم كتائب، كتائب من الناس ومن الشباب المتدين المتطهر المتوضئ، لأن الشيخ ما قال هذا منهج الخوارج، لأن الشيخ ما قال هذا خلاف الإجماع. ولهذا تبقى المسألة غير محبوكة إذا ما عبر عنها، إذا لم يعبر عنها بما ينبغي أن يعبر به، إما أن يكون هذا منهج الخوارج وخلاف وخلاف الإجماع أو لا يكون. إن كان خلاف الإجماع فلنعبر بالإجماع. إذا كان الخروج على حاكم يتخلف في قيادة بكتاب الله على وجه غير كفري، إذا كان هذا الأمر لا يخالف الإجماع، بل إن حصل ذلك فالإجماع لأنه يجوز الخروج، إن كان كذلك فنعبر بالإجماع. أو كان يخالف قل هذا يخالف، الإجماع ولا يدخل في صورة الإجماع، بل الإجماع لا يدخل فيه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما من أول معاوية سوف ترد الإشكالات، بل من عثمان طعن فيه، من هؤلاء الذين فتحوا الباب للانتقاد على خلاف كتاب الله. وهل قتل عثمان إلا لأنه لا يحكم بما أنزل الله؟ وهل قتل علي إلا أنه يحكم إلا أنه لا يحكم بما أنزل الله عند قتلته؟ ما كان إلا هذا، وإلى هذا قتل علي بهذه الآية، خذها، إن الحكم إلا الله، ليس لك ولا لأصحابك. إذن خلاص افتح الباب من بعد الخلافة الراشدة من أبي بكر وعمر، من أول عثمان وعلي فتح الباب من عهد عثمان رضي الله عنه، فلا بد أن يكون الجواب محبوكا، محبوكا، يا إما الظالم الفاجر الذي يحكم بما أنزل الله هذا، يا إما أنه كافر فنخرج عليه، أو ليس بكافر، ما عندنا رتبة ثالثة، ما عندنا يكون ظالم فاجر ولا هو كافر ولا هو الحاكم الشرعي. من أين هذا نأتي؟ هذا اذهبوا إلى المعتزلة، إذا كانوا المعتزلة مشايخكم هم الذين علموكم المنزلة بين المنزلتين في كل شيء، منزلة بين المنزلتين في الجرح والتعديل، منزلة بين المنزلتين في الخروج، منزلة بين المنزلتين في الإيمان، منزلة بين المنزلتين، لا أنت مرجئ إذا قلت من قول وعمل، ولا أنت من أهل السنة إذ تقول بعدم كفر ذلك العمل، في الخروج لا أنت من الخوارج إذ لم تكفره بالذنب، ولا أنت من أهل السنة. أحدث لنا منهجا في الحقيقة حاصله منزلة بين منزلتين، في الجرح والتعديل ليس مبتدعا لأنه يقول كل خير في اتباع من سلف، وليس سلفيا لأنه تخلف عن أصل فصار في منزلة بين المنزلتين، كل شيء صار منزلة بين المنزلتين، حتى ضاع المنهج في منزلة بين المنزلتين. يا إما مقبول يا إما مردود، يا إما خارجي يا إما أهل سنة، يا إما حاكم شرعي يا إما ليس بحاكم شرعي. إنما منهج المنزلة بين المنزلتين هذا هو الذي حير الشباب، خصوصا في أزمنة قل العالم الذي يتوجه إليه الناس في كل مكان، إنما صار العلماء أنذر من الكبريت الأحمر، فلهذا اهتزت الأمور، وكل يدعي أنه على الحق ويدعي أنه على منهج السلف. حتى تسمعون الآن، حتى صارت الديمقراطية منزلة بين المنزلتين، الانتخابات حرام، ولكن المصلحة تقتضي حتى نعبر ببلدنا، نعبر ببلدنا بشرع ربنا، فإذا كان ولا بد من المخالفة فلتكن بعيدة عنا. تمارس بعيدة عنا، لأننا إن دخلنا إليها بألف ضابط سوف يمحى الألف ضابط ويبقى أننا دخل، إذن صارت شرع. فإن جئت يوما ما بعد ألف سنة إلى خمسين عاما تقول لا ينبغي، حاكمك وقال حلال لك حرام على غيرك، ألا فليعي هؤلاء السلفيون الذين يفتون الفتاوى التي لا يضرون عواقبها، وكأن البلد موقوف على فتوى هشام السلفي، يا ندخل يا ما ندخل، البلد مشي مشي، والانتخابات قائمة قائمة، خليك في حزب الكنبة، هو حزب الكنبة هذا خلق. عندك أي انتخابات بلد في 40 مليون يشترك في 20 مليون، خليك من 20 مليون. ما شارك 10 مليون ما وقفت البلد، خليك من 10 مليون. ما شارك 10 خليك من 10. 40 مليون إلى 10 خليك من 10. ماشي الأمور ولا والله إحنا وقفنا من تصغرينك يا هشام، يلا هتقول ولا مش هتقول؟ عشان بقول مصالح ومفاسد وعبر بالبلد هذا الكلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذا كلام يعبر عن رأي الشخص، لكن للأسف ألبس لباس السلفي، هذا هو قول السلفيين. ففي كل حدث ننفق من السلفية الدرهم والدرهمين حتى يأتي الزمان عليها عند الشباب، فلا تجد الدرهم ولا الدرهمين، ويقال في بني فلان رجل عنده درهم من السلفي، هذا سلفي، في بني فلان يقال عنده درهم. ليه؟ ليه هذه أمانة يا ناس؟ تقول الله عز وجل هذه أمانة، هذه أمانة، ده منهج نقي ما عندنا قدرة أن نفعل ما فعل الأوائل، فلتكن قدرتنا أن نحافظ على ما كان عليه الأوائل فقط، حافظ. وإلا ما عندنا الآن أحد يصنف السنة لأحمد، أحد يصنف الاعتقاد إلى لكائي، أحد يصنف خلاص انتهى ابن بطة خلال انتهوا. اليوم دورك أن تحافظ على هذا، لا تبدد تركة ثمينة عظيمة تبددها بفتاوى تقول أرى 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 إيه. فالطامة رأى الأنبياء، ولو دخلت في هذا الباب على منهج الأنبياء اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. لكن كل حدث ينزل في بلد ينشطر السلفيون إلى شطرين، شطر يوافق وشطر يخالف. ثم نقول مثل ما أفتى الشيخ فلان، تنكرون علي أنكروا على فلان. ما شاء الله تبارك وتعالى، ما شاء الله، تنكر على أحمد ثم إذا جاء الشيخ فلان تقول الشيخ فلان وأنت تنكر على أحمد، لك ألف مسألة تخالف فيها أحمد ومالك والشافعي. هذه مسألة من أخطر ما يكون، منهج المنزلة بين المنزلتين هذا أضر الأمة. منهج المنزلة بين المنزلتين تراه سلفي الصورة، لكن ترى التميع الذي لا يمكن أن تنحبك المسائل وتحبك حبكا يعرف الطالب الفرق بين الهوى والهدى وبين السلفية وادعائها، حتى صار الناس يختلفون والأمر راجع إلى عدم الحفظ. انقل عن هذا ما في مشكلة، ده ابن كثير عنده الزمخشري، وتلقى عن هذا ما في مشكلة، ده الشيخ ابن باز كان يتلقى فلان، خلاص راح المنهج، ضاع المنهج. حتى إنك الآن في أي مسألة تستطيع أن تأتي بالفتاوى، للأسف الشديد. هذا المنهج خطير، خطير جدا، منهج المنزلة بين المنزلتين هذا، الذي إن شئت أن توصف الشخص بالسلفية والصفتة أو بغيرها والصفتة، أين النقاط على الحروف؟ هذا هو. فليسعنا ما وسع السلف ولا نخرج عنهم قيد أنملة، فإذا كان ولا بد من المخالفة فليخالف الناس. أنا ما أخالف، أنا ما أعطفته في المخالفة. يأتيك الواحد ويقول لكن الواقع يا شيخ يقتضي كذا وكذا وكذا، ما في مناص يا شيخ، لا بد أفعل. خلاص روح افعل، أنت حر، افعل أنت من نفسك. أما حكم الله فواحد اثنين ثلاثة، تريد أن ترتكب مخالفة ارتكبها أنت ترتكبها. أنت جاي لي يا طيب، جاي تأخذ خاتم مني تكون المخالفة بدليل، أنت سترتكب وارتكبها. نعم،
قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شرطية، وجواب الشرط جملة فإنك إذا، وجواب الشرط جملة فإنك إذا، وإذا أي حال فعلك من الظالمين وهو قيد، لأن وإذا للظرف الحاضر،
أي حال فعلك من الظالمين، أي حال فعلك من الظالمين وهو قيد، لأن إذا
للظرف الحاضر، أي فإنك حال فعله من الظالمين،
فإنك إذا من الظالم، أي حال فعلك، فإذا للظرف الحاضر أي يترتب الحكم مباشرة، فحال كونك دعوت من دون الله عز وجل غيره فإنك تكون من الظالمين، ولست ستكون، فإنك إذا من الظالمين وقتها وحالها. نعم،
لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم، فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم، وبعد التوبة ليس بظالم، لكن حين فعل المعصية يكون ظالما.
الله أكبر، هذا تفصيل جيد. فالإنسان قبل المعصية، قبل الفعل ليس بظالم، وبعد التوبة ليس بظالم، في التوبة تجوب من قبله، وحال الذنب والمعصية ظالم. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عنه حال الفعل، ونوع الظلم هنا ظلم الشرك. قال الله تعالى
نفي الإيمان يكون بحسبه، فلا أقل من نفي الإيمان الواجب، بس لدي الصيغة لا أقل من نفي الإيمان الواجب، فيكون آثما عاصيا، ولا يقال نفي المستحب أو نفي الكمال المستحب، لا، إذا ورد النفي فلا أقل من أن يكون واجبا أي أثم، ولكن قد يكون النفي الأصلي إذا عاد على الأصل بالنقض، إذا عاد على الأصل بالنقض فعلى حسب النص، فإن كان النفي هنا يعود على الأصل بالنقض قلنا هذا نفي للأصل، وإذا كان لا يعود على الأصل بالنقض قلنا هذا نفي الكمال الواجب، أي أنه يكون ظالما آثما، وهنا النفي للإيمان الواجب. إذا المعاصي لا تخرج من الإيمان أي من أصله، لكنها تخرج من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، فأصحاب المعاصي يسلب عنهم الإيمان المطلق ولا يسلب عنهم مطلق الإيمان. نعم.
ونوع الظلم هنا ظلم شرك. قال الله
انتبهوا أخواني لقواعد العثيمين، يعني المسألة ليست هي شرح الآية كمعنى، إنما القواعد التي تنتفع بها دائما، يعني تتعدى معك إلى غير هذا النص، مسألة مفهوم المخالفة والكلام باختصار في هذه المسألة الذي قد تفون هنا أكثر ما تفون كتب الأصول، مسألة اللغويات التي تمر معك وترتب عليها هذه المعاني. نعم.
ونوع الظلم هنا ظلم شرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وعبر الله بقوله من الظالمين ولم يكن من المشركين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم، لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون بينا من الآية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
يكفي. نعم. الأول معاذ كنت تريد أن تقول. طيب يا معاذ احنا كنا نتكلم في غير مسألة توقيت الولادة. تمام. سؤال تاني بقى من خلص الإراد الأول. احنا في إراد، يعني تخيل لو أنا أوقفت الكلام كنا نتكلم في باب معين، لو احنا وقفنا الكلام ربا على سؤالك انت بتنقلنا نقلة تانية خالص. طيب ما ينفعش سؤال تاني، يعني ايوه نحن بس اقصد هذا إراد اخر، فاحنا ما نقطعش نفس نص الكلام. اما مسألة التوقيت او ما التوقيت، التوقيت هذا توقيته هذا ليس من الشرع، ولي الامر معنا الا حتى نرى كفر بحن او يموت، هذا ولي الامر معنا توقيت هذا الشرع، لكن هل وجوده يمنع ولاية الشرعية؟ لا، فوجود المخالفة لا يرفع كون الولاية الشرعية، وجود المخالفة، فهذا التأقيت بموجب ديمقراطية عنده، لكن هذا التأقيت الموجود محرم ممنوع، لكن وجوده لا يمنع ولا شرع، ما يمنع ولا شرع إلا الكفر، هذا ليس يزيدها، هي كلمة واحدة مربط الفرس إلا أن ترى كفرا، والحمد لله أن النبي ما قال كفرا فقط، إنما قال كفرا بواحا عندكم في ابن ضيبران، يعني الكفر الذي يخرج من الملة، حتى ما يقول قائل كفر دون كفر، لو قال إلى كفرا قد يقول قائل كفرا دون كفر، لكن من فضل الله عز وجل هذه التقييدات، هذا تماما ولا أبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ولد، فلم يكن له ولد ها ورثاء أبوه فلأمه الثلث، ثلث سدس نصف، هذه فرائض، ولهذا نقول لكم هذا الباب وباب الميراث من مشكات واحدة، وذلك لأن هذا كأنه على خلاف دواحي الإنسان، يعني حال التقسيم معلوم أن الإنسان محبته للمال وكذا، فلو لم يوضع له الربع والنصف والسدس وكذا لأخذ كل شيء بأدنى حيلة، أنا الابن الأكبر، معروف أنا الابن الأكبر، أنا كم أعنت أبي وكم كنت معه، أين كنت أنت يوم أن كان أبوك مريضا خلاص يبقى لك الثلاث أرباع، هنطلع ثلاث أرباع، مفيش حاجة اسمها ثلاث أرباع في المواريث خالص، هنطلعها ثلاث أرباع، هنطلع لها ثلاث أرباع، والتاني يقول أنا كنت مش عارف إيه لكن إذا كان مع السدس والثلث والثلثين والثمن والربع والنصف، إذا كان مع هذا ولا أحد يعطي إلا من رحم الله، فكيف إذا كانت القسمة بلا سدس وثلث وربع؟ كان ماذا سيكون؟ كذلك أيضا في مسائل الأولى، مسائل الأولى صعبة، صعبة، تصبر على ولي قد يظلمك قد يعتدي عليك قد صعب، الدواعي دواعي النفس تخرج للتأسد عليه. فلهذا ضبطت بكامل الضوابط، ضبطت بكامل الضوابط. فلهذا الباب هذا محبوك ولا ينبغي أن يكون فيه أدنى شيء، لأنه إذا كان فيه أدنى شيء دخل الناس إليه. يعني في عموم أنا أسمع من بعض العلماء الكبار، يعني واحد يقول في بيعة شيخ الذي يقوم بمزار وكذا، فيقول أي بيعة هذا، ما في بيعة، هو كلام واضح في مواضع أخرى، لكن مثل هذا الإطلاق خلاص إذا ما في بيعة لهؤلاء. طب ما في بيعة عن الكافر؟ لو أنك أنت ثالث بقى تناقض أمام الشيخ والشيخ قال هذا، لن تسكت له، لأنك تقول له شيخ كيف ماله بيعة؟ تقصد يعني باعتبار واقع اليوم أن ما في مبايعة، ده هم عندهم انتخابات مثلا ما يعبرون عنها باللفظة، يعني كلمة بايعنا مثلا، إنما كذا مثلا، ولا تقصد بيعة شرعية اللي هي هذه التي لا تلزم كل أحد من جاتي أنه لابد أن يمد يده، بل تلزمه حكما إذا قام الحل والعقد به أو تغلب فيلزمنا هذا. مثلا إن قال لك أيوة نعم، لأن هؤلاء يحكون بغير ما أنزل الله، وهذا نقول طيب يعني كفار، لا ليسوا بكفار. طب كيف ليسوا بكفار والنبي؟ لو كنت عند العالم أو الشيخ ستستفسر منه، لكن مثل هذا الكلام قد يؤخذ وبعدين بعد ذلك يتحول إلى قنابل تفجر ورصاص يجعل في صدور الأبرياء بدعوى كفار ومن معهم فهو مثلهم. نعم كيف يعني تشهير به؟ حتى تقطع عنقك يعني ولا ايه؟ هذا اذا اردت ان تقتل ما في مشكله، قول عن المنابر هذا حاكم كافر، فياتيك السهم من حيث لا تحتسب. لا، انت تعتقد انه ليس له وليه شرعيه اذا كان كافرا كفر بواح، بعد ذلك امرك الى اهل الحل والعقد فمساله الخروج عليه متى وكذا، والا هذا من موجبات الخروج فيجوز الخروج عليه بهذا، لكن اذا كانت هناك قدره، وهذه مرجعها لا لي ولا لك، انما هذه مرجعها لاهل الحل والعقد. أما أن تقول أنت على المنابر أو تظهر المشقة التي يترتب عليها من المضرة ما ترتب، لا، هذا لا ينبغي. نعم نعم نعم. ثم وجهه يعني هذا في المعصية، إلى أن قال في حديث محصن
محصن
نعم
حديث علي رضي الله عنه قد فسره فينا قال إنما الطاعة المعروف،
تمام، يبقى حملوا على الطاعة، يقودكم بكتاب الله إذ يأمركم بطاعة الله، يأمركم بطاعة، فإن أمر بخلاف الطاعة فإنه يكون فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر الخاص. فالأظهر من يقول وحديثه أم الحصين يقودكم من كتاب الله يفسر حديثه علي إنما الطاعة في المعروف. حديث ابن عمر تمام يبقى هذا محمول على الطاعة وليس على صحة الولاية من عدمه، هذا محمول على الطاعة. نعم. ولهذا جاء عند ابن حبان أيضا من كانت معصية بواحا ينطرب معصية بواحا. نعم. أيوة شيخ أسامة. يقودكم بكتاب الله. نعم. ما كله في باب كله في باب الطاعة وليس في باب الولاية من صحتها وعدمها. هما أصلا ماذا يريدون؟ يريدون كلمة يقودكم بس بكتاب الله، ولهذا جعلها برهامي عنوان بحثه. خلاص يقودكم بكتاب الله، هذا أمر بين واضح، أوضح من عنده أوضح من إلا أن ترى كفرا بواحد ولا يجمع بين النصوص. ومعلوم أن أهل الزيغ دائما يأتون باللفظة ويشنعون بها لكن ما يجمعون النصوص، ما يجمعون النصوص، وبالتالي أتى إلى كل النصوص حمل على يقودكم، وليس يقودكم فسرها بالنصوص، لا كل النصوص حمل على يقودكم. فنسمع ونطيع ولا نخرج وكل هذا، كل هذا إذا كان يقود، جعل هذا مفسرا لكل، وبالتالي ما في حاكم إلا وعنده تخلف عن القيادة بكتاب الله، إذا لا يكون حاكم شرعيا. فإذا جاء يفصل بقى بعد ذلك يقول لما نقول مثلا فلان وعلان من الأئمة الذين اعتبروا الأئمة، يقول لك لا أصلا هذا جعل قاعدته كذا وجعل، هنرجع تاني نفصل في يقدم كتاب الله، أنت على منهجك أخذتها برمتها. لكن إذا جئت تفصل يعني كم أمرا يخرج به عن القيادة وكم أمرا يدخل به في القيادة، فلا بد باختصار إما أن تكون على صورة مكفرة أو على صورة غير مكفرة. كانت على صورة مكفرة فلا إشكال لأنه طابق حديث عبادة وسائر الأحاديث، أو غير ذلك فإنه لا إشكال فيكون في الظلم والجور وغير ذلك. نعم. نعم. كفر على التشريع، كلمة التشريع دي جابوهن أشغلوا بها الشباب حتى يعتقد الشباب أن كل كتب السلف شيء وأن الواقع المعاصر شيء آخر. الواقع المعاصر في حاجة اسمها تشريع عام، الكلام ده لم يتكلم فيه السلف، إنما السلف عندهم يعني إنما السلف كان عندهم صورة الحاكم غير صورة الحاكم، صورة غير، إنما كلمة التشريع العام دي أبطلوا بها كل ما سبق. فكل ما سبق هتجيب حديث هتجيب تفسير ابن عباس وتلميذة ابن عباس وتفسير السلف وكذا وكذا في الكفر دون الكفر، كل هذا ليس في التشريع العام. التشريع العام ده شيء جديد، تشريع عام. طيب ما معنى التشريع العام؟ قد يظن الظان، وده الغالب في كل من يستمع لهذه الكلمة، أن التشريع العام أي أنه يترك الشعب كلها ويأتي بقانون جديد. لا، ليس معناه عندهم كده. معناه عند برهامي أنه يحكم بالقانون ويجعله عاما في الناس، ولو بقانون واحد مخالف إذا جعله عاما في الناس، هذا هو التشريع العام. وليس التشريع العام أن يحذف كل شيء في الشريعة ويأتي بدلها بالقانون ويقوم بالتشريع العام. ما في شيء اسمه تشريع عام تشريع خاص، في شيء عندنا حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله. الزنا بحالة الجار زنا، الزنا بالمحارم زنا، الزنا بالمرأة الأجنبية زنا، هو زنا، بعضه أعظم من بعض، لكن في النهاية هو زنا. فما حكم الزنا؟ معصية. ولا نجعل الزنا بالمحارم كفر، لأن هذا لا يتصور أن يكون يرى تحريم الزنا ويزني بأمه ويزني بأخته. قد يقول القائل هكذا، فيحدث له صورة جديدة، وقد يستدل عليها بحديث البراء لما ذهب فقتل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه وخمس ماله، فقد يستدل على هذا. ولهذا هذه الأمور ينبغي نرجع فيها لماذا؟ لأهل العلم الأثبات ولكتب السلف التي حبكت هذا الأمر. فالحكم غير منزلة وحكم غير منزلة، متى يكفر به الإنسان؟ إذا كان بوصف مكفر. وما الأوصاف المكفرة المعروفة؟ استحلال، جحود، تكذيب إلى غيره.